الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 92 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 12 من كتاب المناقب. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت هو البناني. وإن كان حماد ربما ابن سلمة أيضا، فهو يروي عن ثابت كثيرا، إلا أن البخاري لم يعتمد حماد بن سلمة، مع أن حماد بن سلمة أثبت في السنة، وحماد بن زيد أثبت في الحديث. عن ثابت وهو البناني أبو محمد عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. الديباج نوع من الحرير، وكان كف النبي صلى الله عليه وسلم لينا. ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث كان يخرج يده كأنها من جونية عطار، يعني إذا صافحه أحدهم يجد من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخرجها من كيس المسك. الجونية هي الكيس، حتى في لغة كثير من القبائل اليمنية إلى الآن يقال جونية، فكأنما أخرج يده من جونية عطار. وأم سليم تقول: عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وهذه مكرمة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه وحسن خلقه، فالرواح الكريهة مودية. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المرأة عند بلوغها وقبل زواجها تكون حيية، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، وهذا لكمال إيمانه، فإن الحياء والإيمان مقرونان، إذا ارتفع أحدهما رفع الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاذة من النفاق والنفاق في النار، والحياء شعبة من الإيمان. أما الآن نسأل الله السلامة، كثير من العذارى ذهب حياؤها. ما السبب؟ أوله الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. ثانيا المسلسلات التلفزيونية والمقاطع التي تؤدي إلى نزع الحياء من القلوب والصدور، وهكذا عدم إعانة المجتمع للمرأة على ملازمة الحياء، بل يجرونها حتى تستجري الخروج والدخول والذهاب والإياب، وربما تخرج كاشفة لشعرها متنمرة على مجتمعها، لأنه مجتمع متخلف ومجتمع متزمت ونحو ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية، والله إننا في زمن قد كثر شره وقل خيره، ما علينا إلا أن نقول: اللهم سلم سلم. كيف إذا استمر هذا الشر كيف سيكون حال أبنائنا وحال أبنائهم؟ كيف سيكون حال المجتمعات في هذه السنوات القريبة؟ أصبح اللوطة يفتخرون بلوطيتهم ويعملون لهم علم. كان في زمن الجاهلية الرايات الحمر للنساء العاهرات، وليس في النساء الشريفات المحصنات، نساء عاهرات. الآن اتخذ اللوطة علما لهم، يرفعونه في مجتمعاتهم، وتجد له فنيلة فيها ذلك الشعار، وجاكت فيه ذاك الشعار وغير ذلك، يقول لهم: أنا لوطي. نعوذ بالله، نعوذ بالله، يعني إلى أين وصل الحال؟ وصارت الدول تتبنى هذا البلاء، دول والأمم المتحدة لا صبحها الله بخير ولا مساها. هذه الأمم فاجرة، أمم ماسونية، إذا لقيتها تركز على التنمية 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 في بلد من البلدان، فاعلم أنها تريد بالتنمية فشو الزنا، فشو اللواط، شرب الخمر، الاختلاط ما يسمونه بتحرير المرأة، هذه التنمية. ما هي تنميتهم ببناء المصانع وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات، وإنما تنميتهم بإخراج المرأة من خدرها إلى إفسادها، والآن إخراج الشباب إلى إفسادهم. ومن أعظم الطرق المنظمات، يرسلون إلى البلدان الفقيرة المنظمات بكيس دقيق، يخرج امرأة من بيتها، يخرج شريف من بيته، وبعد ذلك يعلقونه ويؤملونه حتى يفسد وتفسد زوجه. فنسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، ونسأل الله أن يمكر بالكافرين وأن يكيد بهم، فإنهم يكيدون بدين الإسلام. ونسأل الله أن يصلح المسلمين. تنصح الواحد وهو كأنك على ما قال العامة أذن في النصنج، يعني أنت تنصح، والخطب والمحاضرات والمواعظ، وهذا العام كأن النصيحة إلى غيره. أنت أيها العام من أوائل المخاطبين بطاعة رب العالمين والتزام هدي سيد المرسلين والبعد عن أسباب الفساد والإفساد. حتى وإن قدر الله أن الدول بسبب السياسات تأثرت بهذه الدعوات السيئة، أنت كمسلم عليك أن تتقي الله عز وجل، ما عليك منهم، يهلكون، لكن أنت عليك أن تتقي الله وتحفظ نفسك، تحفظ زوجك وتحفظ ولدك. والدعاء الدعاء يا أخوة لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا ولأنفسنا، والله والله أنها فتن لا يأمن فيها الإنسان على نفسه. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تأسى يا أخي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها. ليس الحياء فقط على النساء، بل على الرجال، على الشباب، على الشابات، على جميع المسلمين. فالإنسان يستحي من الله أن يراه في مواطن الريب، ويستحي من غير الله عز وجل أيضا أن يراه في مواطن الريب. فإن الحياة من أسباب منعه من الباطل ومن الشر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وبالسند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عابر النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى أكله وإلا تركه. هذا من كمال حسن الخلق. وإلا الإنسان قد يقول هذا الطعام ما هو طيب، لكن لتمام حسن خلقه ما يعيب الطعام، يقرب إليه، إن أعجبه أكل وإلا يعجبه تركه، وهكذا. إذا قدر وكنت في ضيافة لا تؤدي إلى إحراج المضيف بكثرة الالتفات وكثرة الانتقاد ونحو ذلك، كل ما يعجبك واترك ما لا يعجبك. فهو يحاول في إكرامك، لكن قد تتفاوت البيوت من حيث حسن الطباخة من عدمها. وأيضا قد يكون الغير لا يبالي بهذا التقزز، وأنت حين تقول أوه هذا الطعام كذا وهذا الطعام كذا، تجعل الغير أيضا يسلك سبيلك. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة نسب إلى جدة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه. هذا هو الشاهد، أنه كان أبيض، وما رؤي أنه قد تغير من لونه فسبب الحر والسفر. وبسند المتصل قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. كان يرفع في غير هذا الموطن، لكن هذا الموطن كان يبالغ في الرفع، ولهذا ساق البخاري بعد حديث أنس ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه كالذي يقول يجوز الرفع في غير هذا الموطن، إلا أن هذا الموطن من أعظم المواطن يرفع الإنسان فيها يديه للدعاء. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن المغول قال سمعت عن ابن أبي جحيفة ذكر عن أبيه وهو وهب بن عبد الله السوائي قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة الظهر، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يتبركون به، فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة حربة صغيرة يتخذها سترة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض أو أبيص ساقيه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمرأة. قد تقدم الحديث في كتاب الطهارة وهكذا في كتاب الصلاة ما يتعلق بالسترة في مكة وغيرها، إلا أن الشاهد هنا بياض ساق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في حلة حمراء. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح البزاز البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه، يعني حديث يتكلم بغير هذرمة بل حديث متقطع يفهم. وقال الليث وهو ابن سعد وهذا معلق حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركت لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذه أحاديث كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله فيها ما يتعلق ببعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وبعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي ينبغي للإنسان أن يأخذ بها وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأسوة القدوة، والله المستعان.